العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لعله تكرر من القول أن غاية كمال أي موجود في هذا العالم إنما هو بمقدار ما يتجسد في أعماقه من إدراك لحقيقة التوحيد ومعنى التوحيد. وقلنا أيضا أن هذه السورة، سورة الإخلاص وسورة التوحيد وسورة الصمد، هي تنطوي على كما أشار الإمام الباقر سلام الله عليه أنه لو وجدت لعلمي حملا لشرحت التوحيد والإسلام والشرائع من الصمد. هي تنطوي على كثير من الحقائق وكثير من المعاني، ولكن أهم ما تدور حول هذه السورة هي حول مسألة وحدانية الله عز وجل. مدرسيا عادة ما يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. طبعا أشرنا في الجلسات السابقة إلى الآليات المعرفية التي من خلالها تعالج مسألة التوحيد، وقلنا أن الإنسان يمتلك عدة قدرات وعدة منافذ تفتح له أفق التوحيد. فنحن الآن سوف نتعامل بهذه الآليات، وهي التجربة والحس شيء واحد. هذه العملية، عملية التجربة والتحسس بالأشياء، ثم العقل، ثم الوجدان، ثم القرآن والمعطى النصي، ويعبرون عنه بالنقل مقابل العقل. هذه الآلات الثلاثة عندما نتعامل بها في موضوع التوحيد سوف نلاحظ أن التوحيد يقسم عادة إلى ثلاثة أشكال من التوحيد. هناك التوحيد الذاتي، وهناك وهذا الذي يسمونه توحيد الذات، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأفعال. هذا المدار سمعنا بهكذا اصطلاحات. العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عليه وهو شريط هذا العلم، يعني رجل المعرفة الأول في هذا الوادي، يقول نحن سوف نتكلم عن هذه المواضيع الثلاثة، ولكن هناك كتب مليئة بالبحوث التوحيدية في توحيد الذات وتوحيد الأسماء وتوحيد الأفعال. يختصر النقاش مع هذه الكتب، يقول وأما الكتب التي شأنها أن تضع قضايا ساذجة يحكم بها الأفهام العامية وضعا، ثم تدافع بالدفاع الجدلي ثم يدافع بالدفاع الجدلي عنها بالغا ما بلغ، فلا يهمنا الرجوع إليها ولا الركون إليها، ولا لهذه الأبحاث مساس بها، ولا لنا شغلا بمن هذا طرز بحثه وطور مطالبه، والله المعين. يقول هذا الكتب اللي تبحث اليوم في التوحيد وأنهم هم أهل التوحيد وأن عليكم السلام ورحمة الله، هذه النقاشات التي لعله تلاحظون بعض العلماء اليوم يتصدون لفتح ملفات أنه هل هذا موحد أو هذا، يقول أصلا هذه الكتب منهجها وطريقتها في النقاش يضعون مصطلحات يقبلها العرف والعقل العرفي يفهم ظواهر هذه المصطلحات، ويجعلون من هذه المصطلحات شعارات يحاربون بها الآخرون ويدفعون عن هذه الشعارات، وينسبون لأنفسهم التوحيد وكل غيرهم مشرك. يقول هذا لا احنا قاعدين نناقشهم ولا ناظرين الى كلامهم اصلا ولا الكلام اللي نقوله لهم، ما احنا صمم نخاطبهم. فنحن عندما نتحدث عن التوحيد تبعا لمثل العلامة الطباطبائي، ليس منظورنا النقاش مع هؤلاء ولا نقصد رد كلامهم ولا الأخذ منهم. أصلا هم يتكلمون عن اصطلاحات وعن تواضعات، تواضعات يعني اصطلاحات بينهم، هم يجعلون اصطلاحات ويفترضون أن التوحيد له معنى، ويفترضون أن من خالف هذا المعنى خرج عن دائرة التوحيد ودخل في عالم الشرك. يقول احنا أصلا نتكلم عن توحيد بمعنى آخر، بعالم آخر، بمعاني أخرى. ضابط الفارق بين المدرسة الشيعية العلمية التي مثلها السيدة الطباطبائي رضي الله تعالى عليه من جهة، وبين مدرسة ابن تيمية والمنهج منهج هذا المنهج اليابس الخشن الغليظ، هو ما ذكره الشهيد السيد الطباطبائي من أن أولئك وضعوا لأنفسهم مصطلحات وشعارات أشبه ما كما هو يعبر في تفسير الميزان، يقول وهذا بالشعارات الحزبية السياسية أقرب منها بالنقاش العقائدي. عندهم شعارات وعندهم مصطلحاتهم الخاصة. من قال لولا فلان وفلان، لولا الله وفلان لما صار، هذا دخل في الشرك. الشرك ليس مسألة لفظية، الشرك مسائل عقائدية وإدراكات للواقع وفهم الواقع، وهذه مقامات تكوينية يترقى بها الإنسان، مو فقط مسألة تلفظ وأنه إذا قال هكذا فهو مسلم وإذا قال هكذا، إذا جاب هذه الواو أخرجته من الشرك إلى الإيمان، وإذا فقطت منه هذه الواو وهي لفظة فقد زلق من عالم الإيمان إلى مدارج الشرك فقط بهذه الواو. نعم، لعله تلك النصوص لها أهداف، يعني النصوص اللي يستعملونها العامة لها منظورات يجب أن نحمل هذه النصوص، خصوصا إذا كانت صادرة عن المعصومين عليهم السلام، يجب أن تفهم في ضمن الفهم الصحيح لحقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا يشير لها العلامة الطباطبائي، مهم جدا أن وهي في مقدمة هذا الكتاب اسمه رسائل توحيدية، وهو من أجود الكتب التي كتبت في العقائد في التوحيد. نقرأ عبارة العلامة لما فيها من روح إيمانية، وهذا العالم الجليل يستحق في الحقيقة أن يشاهد به، لأنه في هذه الفترة المتأخرة من عصر المؤمنين يعتمد هو المرجع الأساس في العقائد والدين. بلا شك تعرفون كتاب الميزان، الآن لا يتكلم خطيب ولا مفوه ولا عالم ولا مثقف إلا وهو عال عليه ويستمع. يقول فالإنسان إذا انتزع عن زخارف هذه الدنيا وأعرض عن عرض هذا الأدنى، يعني لم يعد يلحظ هذه الدنيا الدنية، ووحد الهم ووجه الوجه نحو الرب الأعلى وأشرف نحو عالم القدس، شاهد عيانان أن هذه الأمور، أمور التي يشير لها، التي دارت بين أبناء الدنيا، يعني هو الآن سوف ينصص عنها، من المطالب والمقاصد والأغراض والآمال والآثار، من الملك والأمر والعظمة والرئاسة والتقدم والعزة، هذه التي الآن الناس يتنافسون حولها، والسعي والعمل والجهاد والاجتهاد والنزاع كل حول هالأمور. كل هذه الأمور ليست إلا من أمور الدنيا، ليست إلا من أمور التي تغلق على الإنسان آفاق المعرفة. يقول ويشاهد ذلك عيانان. من هو الذي يشاهد ذلك عيانان؟ من وحد الهام ووجه الوجه نحو الرب الأعلى وأشرف نحو عالم القدس. من كان هذا حاله؟ رأى وشاهد عيانا أن هذه الأمور التي دارت بين أبناء الدنيا من المطالب والمقاصد والأغراض والأعمال والآثار، من الملك والأمر والعظمة والرئاسة والتقدم والعزة والنسب والأنساب والأحساب ومقابلاتها والآلاف، يعني أشكالها آلاف من العناوين، كلها في الحقيقة أمور اعتبارية ليس لها ما بأزاء في الخارج، أمور جعلية إحنا جعلناها، إحنا تواطأنا عليها، إحنا عنوناها وبعدين بنيها لا أسماء سميتموها أنتم وأباكم، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لها معنى أصلا، ليس لها حقيقة خارجية. هناك تكامل واقعي خارجي، أنت الآن إذا تجد نبتة تنمو، واقعا هذه النبتة تنمو وتسبق وتخضر ويصبح لها ساق وتغور جذورها في الأرض، هذا كمان واقعي، علمت به أو لم تعلم به، صورناه اكتشفناه ما علمناه به وما صورناه، في الواقع هذه النبتة كملت وترقت في مراتب الوجود وتوسع وجودها، بعد أن كانت شيء صغير أصبحت لها قوة تمسك في الأرض وجذور وأصبحت قادرة على امتصاص الماء والغذاء والنمو، ولها ساق ولها أوراق ويتوقع لها أن تعطي الثمار، هذا أمور واقعية تكونية صحيح؟ اعتبرناه أو لم نعتبره لا يؤثر، هذا في الواقع موجود، يقابله أن تكون أنت رئيس هذا المجلس، زين إذا حولنا ما صرت ما نسويك رئيس بيصير؟ أمر اعتباري، إحنا جعلناه إحنا شلناه، ليس له واقع حقيقي تقول والله أنا. لاحظوا الذين نازعوا أئمتنا عليهم السلام الرئاسة ماذا كانوا يريدون؟ ما يريدون الرئاسة الشكلية في الحقيقة هم، لذلك حتى بعد أن نزعوا الرئاسة من أئمتنا مثل الإمام الصادق عليه السلام والإمام الكاظم، هارون الرشيد ملك وعند الأموال والجيوش والسلاح، ما مستقر، مبارك يستقر، يبغي شيء عند موسى بن جعفر، موسى بن جعفر قاعد في بيتهم يصلي ويجالس لوحده ما يتكلم مع أحد، يجون الجيش ويدخلون على بيته ويجرونه إلى هارون الرشيد، ماذا يريد؟ يريد المقام الواقعي، يريد هذا القدرة على استقطاب القلوب، يريد هذا الإحاطة والعلم الذي عندهم، هذا ما يتأتى بالجعليات. أنت الرئاسة التي تأخذها بالسيف والسلاح والملك تأخذ الهيمنة والغلبة على قلوب الناس، على عفوا على أبدان الناس، لكن السلطنة على قلوبهم، أن تكون لك هذه النورانية، أن يكون لك هذا الموقع الواقعي في نفوس الناس، هذا الهداية والإرشاد والقدرة على إحياء الأموات، أو الأموات مو يعني ميت، إحياء الأموات يعني إنسان ضال تائه في هذه الدنيا بلطف القريحة وبما ينطوي عليه الإمام عليه السلام من روحية، تجده يحيي الأموات ويحرك الناس باتجاه الحق والفضيلة، هذه القدرة ما يمكن انتزاعها ولا يمكن استلابها ولا يمكن. نعم، لذلك نحن نقول أن أئمتنا عليهم السلام إن كانوا هم الولاة فهم الأئمة، وإن كانوا منبوذين أحلاس بيوتهم هم الأئمة، فالإمامة التي نبحث عنها ليست مجرد تقدم اجتماعي ومكانة اجتماعية وعنوانات اجتماعية، لاحظوا كم هو فارق بين الواقع التكويني الواقعي وبين الأمور الاعتبارية. أغلب ما يتنازع فيه الناس إنما هو في عالم الاعتبارات، في عالم الجعليات، في عالم التي بمجرد ما يموت الإنسان يلتفت أنه ما حصل شيء في الحقيقة، هذا الذي حصل أكثر عدد وأكبر مقدار من قطع الذهب، هذا أيضا وإن كان الناس الآن يضعون الذهب اعتبار لكن ليس وراء هذا الاعتبار شيء آخر. يقال أن عمر بن العاص عندما حانت منيته قال لابنه احضروا هناك في كرتونين، جيبوه مكراتين، كان عند أواني خاصة به، فجيء له بهذين الصندوقين ملأ بالدنانير الذهبية، فماذا قال؟ قال ليتها بعرا، ليت كل هذا بعر، بعر يعني ما يخرجه الجمل، شو الفرق؟ فليكن بعر بس يغطيه ويحط عليه غلاف جميل ويلفه بهدية ويفترضه ذهب، ما يفرق الحال، كلها مجرد أمور اعتبارية. يرحمكم الله. العلامة الطباطبائي يقول نحن عندما نتكلم عن عالم التوحيد وعالم وحدانية الله وهيمنة الله وإرادة الله، هذا ما نقدر نتكلم مع إنسان يعيش مع لغة الملكية والهيمنة والغلبة والمال والذهب والمكانة وكثرة، أصلا هذا لغته غير ولغتنا غير، كما أن ذاك اللي يتكلم عن مصطلحات خاصة، بعض المشايخ بعض رجال الدين اللي ينتخبون منهجا خاصا ويقاتلون الآخرين بناء كما هو ديدا مثلا مشايخ العامة مر علينا أن الحديث عليكم السلام أن الحديث ليس مع أولئك ولا مع كتبهم ولا مع لغتهم ولا مع عالمهم، وكذلك كلامنا ليس مع عالم أهل المال والدنيا والأقبال على الدنيا، حتى لو كانوا ليسوا من أهل المذاهب المختلة، من أهل المذهب الصحيح، ولكن ما عنده قلب، ما عنده آلية المعرفة. آلية المعرفة ليس مجرد الذكاء والفطنة وحدث الذهن. يقول: والإنسان إذا انتزع عن زخارف هذه الدنيا وأعرض عن عرض هذا الأدنى ووحد الهم ووجه الوجه نحو الرب الأعلى وأشرف نحو عالم القدس، إذا تطلعت نفسه إلى عوالم النزاهة والطهارة صار يتلهف واقعا إلى أن يتوب إلى الله من هذه الجواذب ومن هذه المتع ومن هذه المتنازع عليها. شاهد عيانا أن هذه الأمور التي يتنازع عليها الناس التي دارت بين أبناء الدنيا من المطالب والمقاصد والأغراض والأمال والآثار من المال والأمر والعظمة والرئاسة والتقدم والعزة والنسب والأنساب والأحساب ومقابلاتها والآلاف من أنحائها، إنما هي أمور موهومة، وهو يعني مجرد أوهام وتلاعب. اللعب هو الأمور التي لا جدية فيها مقابل الجد، الأشياء الجادة هي التي لها آثار ولها نتائج. اللعب هو تشكل بيت وقصر من رمل من باب اللعب، يعني ما وراء جدية، ما وراء. كل الدنيا في الحقيقة ليست إلا لعب ولها وملاعب وملاهي وأمتعة الغرور، وكذلك أنواع اللذائذ والنعم والاستفادات التي يتنافس فيها المتنافسون ويعمل لها العاملون وينتقي دونها، العبارة العلوة فيها خلل مطبعي، ويلقى دونها الملون، إنما هي أوهام سخر الله سبحانه عليها أرباب الحياة ليبلغ الكتاب أجله ولله أمرا هو بالغه. يعني يقول هذا هو سنة الحياة، لأن الله جل وعلا جعل الأمور تجري بهذا النحو. هناك أناس يتبعون هذه الموهومات عندما يعيشون في هذه الموهومات. الآن عندما يأتي شخص ويتكلم عن حقائق الأمور وعن واقع الأمور يصبح هو الشاذ، هو الذي يتكلم بكلام غير مفهوم، هو اللي يعيش في عالم لوحده، هو اللي لغته أصلا مو واضحة، ما ندري ايش يقول. المشكلة ليست في المعاني، المشكلة في اللغة التي يتحدث بها ذات مرتبة خاصة، لا يتكلم باللغة التي يألفها الناس. بل هذه هي مشكلة علمائنا والعارفين، أنهم يقولون إذا وصلنا إلى معاني شو نتكلم أصلا. أنا إذا جيت هذا العلماء هكذا يقولون، إذا أردت أن أبين لك حلاوة ولذة الارتباط بالله عز وجل شو لك؟ أقول لك الارتباط بالله لذيذ، ايش يخطر في بالك من اللذة؟ اللذة اللي مارستها أنت، اللي عشتها أنت، اللي تذوقتها في يوم ما، ما هي اللذة ذوقتها حتى موقعك. بالنسبة للأطفال شو يفهمون من اللذة؟ يعني شبيه بأكل الأيس كريم، أو في أحسن الأحوال أكل المارس مثلا، هذا حد بعد صحيح؟ بالنسبة للرجال الكبار يذهب ذهنه إلى أفضل أنواع اللذة، مثلا ممارسة الجنس أو شيء من هذا النوع. أما لو تقول لا لا شيء فوق بعد، بعد خلاص هذا حد، هذا إدراكه، هذا آلات اللي يمارس فيها التعاطي مع الحياة. نعم، لو كما يعبر العلامة طباطبائي، إذا لم يعش، إحنا قرأنا عبارتين، العبارة الأولى يريد إبعاد جماعات المذاهب الضالة اللي عبر عنهم أصحاب الكتب، ونعم شلون عبرنا عنهم؟ على كل حال الحين ذهبت العبارة لما مضى من الكلام. وهناك طائفة ثانية أيضا ليس الكلام معهم، هم أصحاب الأهواء والشهوات والمتع التي يشير إليها هنا. فهاتين الجماعتين أصلا لغة الحوار لغات متفاوتة، نحن نتكلم عن عوالم وهؤلاء يعيشون مع عوالم أخر. بالنسبة لأصحاب المذاهب المنحرفة عندهم اصطلاحاتهم الخاصة ومشاربهم الخاصة ويعيشون فيها، هم يضعون لأنفسهم هالاصطلاحات والاعتبارات ويتصورون أن هذه الاصطلاحات هي تمام الدين. وهذا الطرف الآخر الذي يعيش مرتبة من الحركة الإنسانية ويقف عندها. هذا أيضا عندما نتكلم في مراتب أعلى فأن اللغة غير مشتركة ولغة غير قابلة للتعاطي. يتجاوز هذه المقدمة نقول أنهم يقسمون التوحيد الذي نريد أن نتكلم عنه والذي هو في الحقيقة مخ كمال الحركة التكاملية والتدرج لبلوغ الكمال. يقسمون التوحيد عادة إلى توحيد ذات وتوحيد أسماء، وعادة يسمون توحيد الأسماء والصفات وتوحيد أفعال. توحيد الذات هو الذي كنا نتكلم عنه في المرات السابقة، أنه طبعا هنا في باب توحيد الذات أيضا يقسمون توحيد إلى لفظين، فيقولون الله واحد والله أحد، ويقولون أن هناك مرتبتين للتوحيد الذات. واحد لا شريك له، لا بديل له، ليس له ثاني. أحد يعني بسيط في ذاته وليس هناك تركب، ليس هناك اثنينية في ذاته. كل ما هو موجود في عالم الأمكان مركب، إن لم يكن مركب خارجي فهو لا أقل مركب ذهني. ولذا عندهم اصطلاح يقولون كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، يعني كل ما في الأمكان، كل ما في عالم الممكنات لا يمكن أن يكون بسيط الحقيقة، لا يمكن أن تكون حقيقته بسيط. مهما تبسط الشيء، مهما الآن الأشياء لعله في أذهاننا أول ما يخطر في بالنا مسألة التركيب، تركيب الخارجي. بينما لاحظوا حتى الإنسان، الإنسان الروح الإنسان أيضا هي مركبة من حيوانية وناطقية، وإن لم يكن هناك إمكان تفكيك في الخارج لكنه يبقى الذهن لا يدرك هذه الحقيقة إلا من خلال هذا التركيب، على أنها هذا التركيب ممتزج بعضه في بعض امتزاجا شديدا، لا يمكن ليس مثل الماء تستطيع أن تفككه إلى عناصره الأولية، ليس كالخشب مثلا تستطيع أو الملح الآن في المختبرات يستطيعون أن يفككون هذه الأشياء إلى جزيئياتها الأولية التي ويستطيعون أن يركبون من هذه الجزيئيات هذه الحقائق، يعني يستطيعون أن يأتون بأكسجين وهيدروجين ويشكلونه بنسبة معينة ينتجون ماء مثلا، ولكنهم لا يستطيعون أن يأتون بحيوانية وناطقية ويدمجونهم ويحققون في الخارج إنسانية. ومع ذلك الإنسانية تبقى في حالة تركيب عقلا، ما في الخارج كله مركب، أما الله جل وعلا فهو بسيط، وسوف يترتب على ذلك لوازم كثيرة. ولعله هناك لفظة أنا أحاول أكررها بس عشان الآن اللفظة تلصق في ذهن، إن شاء الله مع تكرار الحديث سوف تتفتح هذه اللفظة في بعض آفاقها. يقولون هذه البساطة تجعل من الله عز وجل هو كل شيء، وهذا المعنى وارد حتى في الروايات. اللفظة اللي يقولون الفلاسفة يقولون بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، نفس هذا المعنى وارد في الروايات بهذا الاصطلاح، يقولون أن الله جل وعلا داخل في كل الأشياء. أنا شو أقول؟ أو أقول أن عندما نقول أن الله جل وعلا واحد أحد يعني أنه ليس محدود، إذا كان ليس له حد يعني ما هناك وجود آخر، إذا كان الله جل وعلا لا حد له أي وجود آخر إما أنه داخل في حد الله فهو جزء من الله جل وعلا ربنا وعلا، أو أنه خارج من حدود الله، فإذن الله محدود. فإذا قلنا أن الله ليس محدود وأنه بسيط الحقيقة وأنه لا حد لوجوده يعني أنه لا وجود آخر غير وجوده، طبعا سوف نقع أمام المشكلة اللي تستعصي علاجها علينا نحن أهل هذه الدنيا، أن هل إحنا نجد أشياء كثيرة موجودة، كل هذا الذي نراه الآن والكرة الأرضية والأفلاك هل موجودة لو موجودة، ولا تقول هي الله جل وعلا. هذا في الحقيقة هناك كلام يقوله بعض العلماء أوقع كثير حتى من علمائنا مراجعنا في مخمصة فهم هذا المعنى. هناك شيء يسمونه نظرية وحدة الوجود، هذه النظرية بعض فقهاء يتبنوها أصلاً، مثل الإمام الخميني، مثل العلامة الطباطبائي، مثل يقولون بنظرية وحدة الوجود. بعض الفقهاء يقولون الذي يقول بوحدة الوجود ويلزم بها فهو مشرك. زبدة هذه الفكرة هي هذه المسألة، أنه هل الله جل وعلا محدود؟ الذهن الشائع والمباني المشائية كما يعبرون، يعني الفلسفة السائدة عند كثير من الناس، يتصورون أن الله عز وجل في السماء، السماء السابعة، وأهل التوحيد الأصليين يقولون بعد ينزل بحمار من في الليلة الجمعة، صحيح؟ الآن قلنا نحن كلامنا مو مع هؤلاء أهل التوحيد، مو كلامنا في توحيدهم ولا في كفرهم، نتكلم عن توحيدنا إحنا الشيعة. نقول الله عز وجل موجود، أين موجود؟ في السماء. إذا كان موجود في السماء يعني الأرض ليست شيء آخر غير الله، صحيح؟ فصار محدود. الآن ينزل ما ينزل ما في مشكلة، بالنتيجة سوف يكون محدودا. لاحظوا هذه المشكلة الذهنية. يجب أن نقول أن الله جل وعلا غير محدود. إذا قلنا الله جل وعلا غير محدود يعني أنه موجود في كل مكان، جميع الوجودات اللي نشوفها ومكاننا وين وجودها أصلا، هل هي موجودة أو ليست موجودة؟ أن تقول ليست موجودة هذا خلاف الوجدان، هذا إحنا نلمسها ونشوفها، صحيح؟ أن نقول أنها موجودة، هل هي موجودة في مكان غير المكان الذي يوجد فيه الله جل وعلا؟ هذا التساؤل الطبيعي. لذلك أعلم يسأل الرسول صلى الله عليه وآله عن ما هو من هو أشعر العرب، نعم قال الذي قال ألا كل شيء ما خلا الله باطله وكل من نعيم لا محالة زائله، أخذ المعنى ما علم من الشاعر، علم من هذا كل شيء ما عدا الله فهو باطل، كل شيء غير الله فهو باطل. ماذا يعني أنه باطل؟ أنه غير موجود أصلا. كل ما في الكون وهم أو خيال أو مرايا كذا أو مرايا في ظلال، يعني هذا كلام الصوفيين، أنه ليس في الكون شيء. في رواية هكذا تقول كان الله ولم يكن معه شيء وهو الآن كما كان. للجمع بين ما ندركه من وجود موجودات من جهة، وبين أنه هناك لوازم عقلية تنزلنا أن الله واحد أحد، واحد بمعنى أنه لا شريك له، أحد يعني جامع كل الكمالات وكل الصفات الجمالية والجلالية، بأن نقول أن وجود الله ليس كوجود الأشياء في أنه إذا وجد دفعها عن الوجود، وإذا وجدت دفعته عن الوجود. هذا أنا وأنت وهذا الخشب ندافع، أنا وجودي مادي وهذا الخشب وجود مادي، إما أنا أقول أنا موجود هنا أو الخشب موجود هنا. إذا وجد الخشب في مكان فأنا لست موجودا فيه، لأن وجودي وجود الخشب ما يجتمعون في مكان متدافعين. من جهة الحيز ومن جهة أصل عنوان الوجود، وجود الله جل وعلا ليس كوجودي ووجودك لكي يكون وجودي دافعا لوجود الله. وهذا مثال ذكرناه العام تكرارا وكثيرا نكرره لأنه يقرب المسألة للصورة. وجود كل هذا العالم بكل آفاقه وأفلاكه وكله بالنسبة لله عز وجل كوجود الرجل الذي تخلقه أنت في مخيلتك، هل وجود هذا الرجل الذي تخلقه أنت في مخيلتك يمنع وجودك؟ لا بالعكس، وجودك مقوم لوجود هذا الرجل المتخيل، ولولاك لما وجد هذا الرجل المتخيل، صحيح؟ ووجوده لا يدفع وجودك بل يؤكد أنك موجود من جهة الاستقلال من جهة التقرر الخارجي. نحن في كل هذا العالم وجودنا إنما هو كوجود المخيلة بالنسبة للإنسان في علاقتنا بالله عز وجل. فوجودنا في الحقيقة ليس إلا كما يعبرون شأن من شؤون وجود الله عز وجل، يعني وجود الله له شؤون وله مظاهر، ونحن ظاهرة من، ولذلك يقولون كل ما في هذا العالم هو وجه الله وتجلي الله. نحن لولا هذه المخلوقات لما عرفنا الله، لا لأننا نستدل بها على الله، وإنما لأن الله جل وعلا ظهر لنا من خلال هذا الوجود، من خلال إيجاده. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فأردت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. يعني هذا الوجود الرباني الناصع غير محدود النوراني، هذا ما نستطيع ندركه، لا تستطيع إدراكاتنا أن تعيط به. فالله جل وعلا أوجد هذا العالم لكي يقع في أنفسنا شيء من عظمة الله فنعبد الله عز وجل، وهذا منفعته لنا وليس منفعته العائدة إلى الله عز وجل. فهذا ما يرتبط في مجمل الكلام. طبعا نظرية وحدة الوجود التي أشرت لها لها تفسيرات أربع، إذا وسع الكلام إن شاء الله في الحديث الأيام القادمة أو نتجاوزه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.